بالقانون.
إيه سي محمد صالح، حكا نسمعوا دوما قاعدين تسمعوا توا في سي محمد صالح العياري اللي نرحبوا به. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
مرحبا
الخبير والمختص.
السادة المستمعين والسيدات المستمعات،
مشكور جدا يعيشك. على الحضور بحضنا سي محمد صالح. اليوم موضوعنا مهم برشا، برشا الناس يتبعوا فينا، موضوع من الحجم المهم جدا اللي هو يهم الامتيازات الجبائية. وما أدراك ما الامتيازات الجبائية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين؟ في البداية ربما شنو نجمو نعرفوا ساعة في البداية على الامتياز الجبائي؟
باه خليني أنا من الأول بالكل نحط الموضوع في إطاره.
أيوة.
باعتبار اللي كانت عندنا مجلة تجاه الاستثمارات منذ 93
باه
قعدنا نستناو بتباع في قانون الاستثمار، قانون الاستثمار في 2016، والقانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية جاء في فيفري 2017، والاثنين دخلوا غرة أبريل 2017. الإطار القانوني الجديد عندي أنا، وأنا كنت مدير التصرف في الامتيازات الجبائية والمالية، وعش الإصلاح الجبائي في مستوى مجلة تجاه الاستثمارات، نجم نأكد لك ما قدمناش، بل ممكن هناك نوع من التأخير في بعض الامتيازات ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل. ممكن أهم حاجة نجم نعرج عليها وما يسمى الطرح الجبائي المادي، اللي نسميه بالفرنسية لو ديغرامون فيسكال فيزيك. شو معناه؟ معناه مؤسسة، هذه للشركات فقط مش الأشخاص الطبيعيين،
الشركات
فقط. مؤسسة تقوم بعملية توسعة،
أيوة،
تقوم بعملية تجديد لمعدات، تقوم بعملية بناءات صلبة نفسها، سميها بالفرنسية أوسان دلمام، لها الحق في طرح كل الأرباح المعاد واستثمارها من قاعدة الضريبة. معنا عندها 100 مليون ضريبة، كان تعمل استثمار بخمسين مليون باش نبسطوا برا، تخلص الضريبة على الخمسين مليون المتبقية، ضريبة على الشركات. هذا يتم حذفه في قانون الاستثمار ومراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، اللي أنا قناعتي الشخصية كان جينا في وضع عادي وضع اقتصادي مريح مع الناس صعوبات كبيرة النجم نقول لك نتجاوزه،
لكن
يبدأ عندك ظرف اقتصادي صعيب يزمك تعطي أكثر ما يمكن من الامتيازات للمؤسسة الاقتصادية لبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل،
باش تشجع الاستثمار.
اثنين، أنا حاولت اللخص، اتصلت بي قلت أربع نقاط باش نبسطوا أكثر ما يمكن، خاطر أنا اللي نقول لك فيها هذا هي مادة جبائية في الامتياز مدة سداسي كامل. نحاول نلخصها أنا في أربع عناصر أساسية. العنصر الأول ما يسمى طرح الأرباح أو المداخيل. كنقول أرباح رو بالنسبة للذوات المعنوية بصفة عامة، كنقول المداخيل رو بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
طبيعيين
الأفراد. هذاك علاش قلت أنا طرح الأرباح أو المداخيل في كلتا الحالتين من قاعدة الضريبة، في صورة إعادة استثمار لو ريانفستيسمون، في صورة إعادة استثمار هذه المداخيل أو الأرباح في شركات الموجودة على الساحة. شكون هما ذوما اللي يعطيوك أحسن امتيازات؟ إذا كان واحد أو يسمعوا فينا توا السيدة المستمعين والسيدات المستمعات كان عندهم فلوس ويحبوا يستثمروه، خد فما اللي ما عندوش، تو نشوفوا كيفاش فما ادخار بالنسبة لك الأشخاص اللي عندهم الدخيل معناها متوسطة ولا ضعيفة إلى غيره، فما إمكانية. أما هذوما الناس اللي عندهم أرباح يريدون إعادة استثمارها، كان تمشي الشركة منتصبة في منطقة تنمية جهوية زون دي ديفلوبمون ريجونال اللي هي المناطق النائية، يحبوا نشجعوها، وإلا تنشط في الميدان الفلاحي والصيد البحري. هذوما الاثنين الأرباح المعاد واستثمارهم، أنا تهز أنت فلوسك وتحطهم في رأس مال الشركة هذيك، يمكن طرحوا تلك المبالغ كليا 100% بصرف النظر عن الضريبة الدنيا. شو معناها بصرف النظر؟ بالفرنسية تتسمى نوبستون لمينيموم دامبو، معناها دون الأخذ بعين الاعتبار للضريبة الدنيا، تترحم كليا نقطة ورجع للستر. هذوما التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية.
نحكيو على الأشخاص
المعنويون ولا الأشخاص الطبيعيون؟
الاثنين أشخاص طبيعيين.
الشرط الأساسي،
اي
الشرط الأساسي، خاطر ما نفرقوش احنا بين شخص طبيعي وشخص معنوي. الشرط الأساسي يجب إيداع تصريح بالاستثمار لدى الوكالات المعروفة، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بتبيع نسميه احنا لونتيتي لوفيس ناسيونال للديوان الوطني للسياحة، ولونا لوفيس ناسيونال للارتيزان الديوان الوطني للصناعة التقليدية. هذوما يلزمك تودع إيداع تصريح بالاستثمار، هذاك هو المفتاح باش تنجم تنتفع بالامتيازات الجباية.
تفقناش
في هذوم الاثنين عن القطاعات المجددة لسكتور
إنوفان
في قطاعات تكنولوجيا بصفة عامة. نحب نشجعوا خاطر قطاعات تكنولوجيا. كيف كيف إذا كان تحط فلوسك الشخص يريد استثمار المبالغ الموجودة لديه في شكل مداخيل أو أرباح صلبة مؤسسات تم بعثها في قطاع القطاعات المجددة سيكتور إنوفان. يمكن كذلك طرح كل الأرباح المعاد استثمارها ولكن في هذه المرة مع مراعاة الضريبة الدنيا. معناها سوري زيرف دي مينيموم دامبو. توا باش نقول كلمة خاطر من قبيل قلنا بصرف النظر وتوا قلنا مع مراعاة لولو نونو بستون دون الأخذ بعين الاعتبار للضريبة الدنيا وتوا باش نقولوا سوري زيرف مع مراعاة الضريبة الدنيا معناها ناخذ بعين الاعتبار الضريبة الدنيا. مالي شنو هو الضريبة الدنيا هذه؟ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 45% من الضريبة على الدخل. يعني تنعطيك مثال حضرت مثال بسيط تنعطيك مثال باش نفهمك كيفاش يمكن احتساب الضريبة الدنيا. معناها ناخذ الضريبة على الدخل كاملة وناخذ منها 45% هذيك هي الضريبة الدنيا. معناها كان أنت استثمرت أرباح ومداخيل وخاصة الأشخاص التابعين مداخيل وطرحته ولقيت روحك نقصت برشا الضريبة. المشرع يقول لك رو في كل الحالات هناك ضريبة الدنيا اللي هي 45% من الضريبة على الدخل لا يمكن أن ننزل تحت الضريبة الدنيا. بالنسبة للأشخاص المعنويين معنا عادة ثلاثة نسب ولو عنا عن 35% المساحات الكبرى وشركات البترولية ومشغلو شبكات الاتصال إلى غير ذلك وعنا 15% ابتداء من سنة 2021 15% بالنسبة لبقية المؤسسات باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 10% اللي هي الفلاحة والتنمية الجهوية والصناعات التقليدية هذوما 10% وبالتالي الشركات الخاضعة 35% الضريبة الدنيا راهي 20% من الأرباح. وإذا كان بالنسبة للشركات الخاضعة تولد 15% ضريبة الدنيا ما تنجمش تكون أكبر من 15% ما تنجمش تكون خاطر الضريبة ولات 10% دونك باش نقولوا وقتها النسبة بتاع القانون العام هي نسبة محترمة وباهية. وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين اللي كنا نحكيوا عليهم فما كان نسبة وحيدة اللي هي 45% من الضريبة على الدخل. نحسبوا الضريبة على الدخل ونطبقوا 45% هذا هي العنصر الأول نتاع المداخيل أو الأرباح المعاد واستثمارها. باش تقول لي تو فما استثمار مو فما ادخار زاد
وإحنا نحكيو على الادخار ونحكيو على الامتيازات الجبائية هكاية باش برشا ناس نبسطو لهم الناس تسمع فينا وانتي صلح لي زادة سي محمد صالح. لهنا نحكيو ربما تأمينات يقول لك التأمين يقول لك الكونت ايبارن اكسيون يقول لك المشاركة في شركة ناشئة اليوم وعلاقتها بالامتياز الجبائي اليوم نجم نتحصل هنا وإلا لا؟
بارك الله فيك هذا هو انت قريت لي افكاري. انا كنت بعد لمشيت العنصر الاول اللي هم المداخيل والارباح المعاد واستثمار والصلبة الشركات بصفه عامه باش نشوفوا في الجزء الثاني شخص طبيعي ما عندوش محاسبه ما يحطش شهاده استثمار لدى وكاله نهوض بالصناعه والتجديد ولا غيره يخدم على روحه ويحب نهارة اللي باش يودع التصريح بالضريبه على الدخل يقول لك ايش عطاني المشرع للتخفيض من قاعدة الضريبة وذلك للدفع أكثر ما يمكن من الأداءات بصفة قانونية. ونحب ديما نأكد حرفاء كيجيوني كذا قلوا حاول تستغل ما هو موجود في التشريع الجبائي التونسي وقانوني حتى تجيك غدوة مراجعة جبائية يبدأ راسك عالي
الأمور واضحة قانونية
بالطرح تبقى القانون تبقى القانون إيش عنا ما يسمى الحساب في الادخار في الأسهم كونتي بارني اون اكسيون حساب الادخار في الاسهم. شنو هذا حساب في الادخار في الاسهم؟ تبدا عندك انت شويه مبالغ ماليه زايده عليك تقول نحاول نوظفها تمشي البنك نتاعك ولا تمشي لمصالح البريد. في البنك تنجم تحل لك نسمى حساب سيكاف تحط فلوسك في حساب هذاك يجيب لك. اما كي تحط فلوسك في حساب الادخار في الاسهم يعطيوك شهاده وتنجم يمكنك ايداع مبالغ مالية إلى حدود معنى حد أقصى 100,000 دينار كانت 5 ولات 10 ولات 20 ولات 50 تو حتى ال 100,000 دينار. ممكن يسمع فيني يقول شكون اليوم عنده 100,000 دينار؟ لا نقولوا مش للناس كل، فما ناس لباس عليهم ربي يزيد ما عندهم 100,000 دينار. وتو نحكيو كما قلت لك على انسان اللي عنده شويه مداخيل يحاول يدخر شويه، هذوما ينجموا يمشيوا حتى ل 100,000 دينار، نجم حط 5 10 15 على قدر اهل العزم
تاتي العزائم.
حتى فلوسه عطاته البنك شهاده نهار اللي تم ايداع التصريح بالضريبه على الدخل.
أيه؟
معنا اجال أيه؟ كان انشطه تجاريه 25 افريل.
أيه؟
كان الخدمات 25 ماي. واحنا ماشيين وبعد تجي الفلاحه وبعد يجوا الاجراء اللي هما 5 ديسمبر من السنه اللاحقه حتى 5 ديسمبر.
أيه؟
اللي نحب ناكد عليه في الحصه نتاعكم هنا، اذا اراد الشخص ان ينتفع بالطرح من قاعدة الضريبة للمبالغ التي تم ادخارها يجب إيداع التصريح في أقصى تقدير، هو الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الدخل. كنت فوت بنهار ما عادش عندك الحق في طرح المبالغ المدخرة إلا إذا كنت تحب تخليها للسنة اللاحقة.
هذا هو إذا حيني لسؤال الموالي سي محمد صالح، اللي هو به في حال توزيع الأرباح، وإحنا نحكيه لهناك ما قلنا على توزيع الأرباح على الأشخاص في الشركات اللي يتأتى عليه خصم على المورد بالنسبة للمنتفعين بطبيعة به، والناس اللي تسمع فينا تو يقول لك انا تو نحب نتبع الاجراءات اللي قالن عليها سي محمد صالح بالنسبه للكونت ابارن اون اكسيون ولا تامينات
ولا التامين. التامين كيف كيف على الحياه
هذا.
نفس اللي قلناه، التامين على الحياه الحد الاقصى زاد ولا 100,000 دينار. تمشي لمؤسسه التامين تعمل تامين على الحياه، تعمل لك شهاد، تعمل لك عقد. بك الشهاده هذيك كذلك يمكن ايداعها مع التصريح بالضريبه على الدخل لدى قباضه الماليه وطرح المبالغ التي تم ايداعها
يعني
لدى مؤسسه التامين.
بمجرد ان نحضر الملف نتاعي ونقوم بالاجراءات هذه فاني اتحصل على الامتياز الجبائي.
وهو كذلك.
وهل هذا ينسحب على السنه الماليه اللي انا قمت فيها والا على السنه الماليه المواليه؟
بارك الله فيك. بارك الله فيك، هذا سؤال مفصلي. علاش؟ خاطر القانون ما يقولش.
ايوه.
معناها انا كنت في الامتيازات الجبائيه فما مذكرات اداريه، هذا تسميه فقه اداري لفائده المطالب بالضريبه. خاطر المبدا القانوني شو يقول؟ احنا في سنه 23.
ايوه.
يجب ان يتم الادخار خلال سنه 23، وعندما نقوم بالتصريح بالمداخيل المتعلقه بسنه 23 سنه 2024 حسب الاجال اللي قلت لك عليها 25 ماي 25 ابريل 25 اوت 25 جويلي الى غير ذلك حتى 5 ديسمبر بالنسبه للاجراء يمكن الطرح. اش قال المشرع؟ بالنسبه لاداره الجبائيه قال يجب احترام هذه الاجال بالقانون. جات الاداره اش قالت؟ قالت اذا كان الشخص يقوم بعمليه الادخار قبل التاريخ الاقصى لايداع التصريح. مثلا ناخذوا المهن الحرة، مثلا أنا كمستشار جبائي مهنة حرة الحد الأقصى هو 25 ماي. جات الإدارة في الفقه الإداري في المذكرة الإدارية قالت كان أنت تقوم بعملية الادخار نهار 24 ماي، كعطيتك آخر نهار قبل باش تحضر روحك،
راهو
تاخذ شهادة نهار 25 ماي تقدم الشهادة هذيك، يمكنك طرح المبالغ التي تم ادخارها بعنوان المداخيل نتاع السنة الفارطة. معنى انا في سنه 23 ما عملت حتى شيء، 24 باش نصب التصريح نتاعي قبل 25 ماي 2024، نجي نهار 24 ماي 2024 ونقوم بعمليه الادخار. الاداره تقبل ذلك بمقتضى الفقه الاداري، وذلك لماذا؟ لتشجيع الاشخاص على القيام بعمليه الاستثمار او الادخار الى اخر لحظه قبل التاريخ النهائي لايداع التصريح بالضريبه على الدخل. نحكيو هنا على الاشخاص الطبيعيين. شنو اللي يقعد لي انا توا؟ يقعد لي المؤسسات الناشئه. عرجت لي شويه انت توا على المؤسسات
الناشئه.
مؤسسات الناشئه عندهم قانون خاص من 2018.
ايوه.
تعرف فما كالعلامه نتاع المؤسسات الناشئه، لازم الشركه تكون موجوده على الاقل مده 8 سنوات. الطرح نتاع المداخيل والارباح المعاد استثمارها اللي حكينا عليها قبيله بالنسبه للتنميه الجهويه والتنميه الفلاحيه والقطاعات المجدده، نفس الامتياز ذاك يسند للأشخاص الذين يقومون بإعادة الاستثمار الأرباح أو المداخيل صلبة المؤسسة الناشئة باش تشجعها. وشنو الهدف؟ راهو باش هي تلقى الأموال الضرورية لتمويل المشاريع نتاعها. تمشي البنك تلقى صعوبات يقول لك أي أنا نعطيك امتياز جبائي لوضع الأموال التي هي على ذمتك على لفائدة المؤسسة الناشئة أو غيرها، ومقابل ذلك يمكنك طرح المداخيل أو الأرباح المعاد واستثمارها من قاعدة الضريبة. ولهنا خليني نزيد باش ما ننساش الباعثين الشبان، خاطر زاد المشرع عطاهم الامتياز كما شفتش القطاعات المجدة، الباعثين الشبان الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة. أيوة. لا يتجاوز عمرهم 40 سنة، هذوما إذا كان يعملوا مؤسسة بتشجعهم كيف باش يلقاو الأموال، حتى كيف ينجم يمشي البنك ينجم ما يلقاش. يقول لك إن أنت تساهم في رأس مال مؤسس شركة قام ببعثها بعث شاب لا يتجاوز عمره 40 سنة، في الحالة هذه الشخص الذي قام بإيداع الأموال التي قام بإعادة استثمارها يمكنه كذلك طرح المداخيل أو الأرباح المعادة استثمارها من قاعدة الضريبة مع مراعاة الضريبة الدنيا. وبالتالي القطاعات المجددة والباعثين الشبان مع مراعاة الضريبة الدنيا، التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والمؤسسات الناشئة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا بدون احتساب الضريبة الدنيا. خلنا نرجع لك تولي المثال البسيط اللي قلت لك عليه حضرته أنا باش السيد المستمعين والسيدات المستمعات يفهمون اش قاعدين نقول. نرجع لك التأمين على الحياة. ماذا بيه واحد يمشي يعمل تأمين وإلا يحط فلوسه في حساب الادخار في الأسهم؟ أراه في الحالة هذه إذا كان عنده، خذيت حاجة بسيطة معناها مش مئات الملايين، لا، واحد عنده 20,000 دينار، نجم تقول معناها اللي الطبقة المتوسطة بصفة عامة 20,000 دينار في العام، ويحب يستثمر في حدود 10,000 دينار. الاحتساب كيفاش باش يتم؟ 20,000 دينار جدول بسيط، الضريبة بسيط، من 0 ل 5,000 دينار 0، من 5,000 ل 20,000 دينار 26%.
ايوه
يعني وقفت هنا 26%. اذا كان انت عملت ادخار او تامين على الحياه ب 10,000، نقولوا 20,000 دينار الا 10,000 دينار يقعدوا لنا 10,000 دينار، اكل المبلغ المتبقي نتاع 10,000 دينار نعملوا عليه احتساب الضريبه. من 0 ل 5,000 دينار 0، ومن 5,000 الى 10,000 دينار في ال 26% يعطيونا 1,300,000. هذايا اذا كان خذا الامتياز. اذا كان ما خذاش الامتياز نعاودوا الحسبه، 0 ل 5000 دينار 0، من 5000 الى 20000 دينار 26% تعطينا 3,900,000. دونك شوف الفرق بين 1,300,000 و 3,900,000 عندما يقوم الشخص بادخار مبلغ 10000 دينار. الضريبه الدنيا توا كيفاش نحسبوها؟ ما قلنا السيد كي طرح القاع 1,300,000، المشرع واش يقول له؟ لا، يقول له احسب الضريبه على الدخل اللي لقيناها احنا تو 3,900,000 وطبق عليها 45% اللي قلت لك عليها بتاع الشخص الطبيعي. ال 45% من 3,900,000 تعطينا 1,755,000. جات اكثر شويه من 1,300,000 اللي عملناها بدون احتساب الضريبه الدنيا، الفارق ما بيناتهم 455 دينار، ولكن فارق هام بالمقارنه مع مبلغ 3,900,000 اللي هو المبلغ العادي، ويتسمى الشخص في الحاله هذه ربح 3,900,000 الا 1,755,000 يطلع رابح 2,145 دينار.
هي بالارقام قديش نجم
نتاع دخل عادي مش نتاع 100 الملايين، نتاع 20,000 دينار في العام تنجم تربح 2,145 دينار في صوره القيام بعمليه ادخار في الاسهم او التامين على الحياه.
سي محمد صالح، واحنا نحكيوا على الامتيازات الجبائيه وما يمكن ان ننتفعوا به من امتياز جبائي، اليوم انا انسان مخير والا لا؟ كيف اليوم السؤال ربما يمكن لانا لدفع ضرائب بصفه عامه، هل انه يختار بين انه يدفع الضريبه على الدخل على الاشخاص الطبيعيين عوض الخصم على الموت؟ هذا ممكن والا لا؟
لا، هو مش ممكن، خاطر هما عمليتين مختلفتين. باش نعطيك كيف زاد مثال حي. تصور انت شخص طبيعي عنده اسهم، شاري اسهم في شركات، الشركه تقوم بتوزيع المرابيح، نسميهم بالفرنسيه لي ديفيدوند، معروف عند الناس كل ديفيدوند هو الارباح الموزعه.
اي
وقت ياخذ الارباح الموزعه هذه كانت غير خاضعة للضريبة. احنا كعملنا الإصلاح الجبائي عام 90 عفينا الأرباح الموزعة، حبينا نشطوا بورصة أوراق المالية وحبينا الناس يقبلون أكثر على المساهمة في شركات وشراء الأسهم. ولكن دخلنا شوية في التكنيك شوية تقنيات شوية، ولكن عندنا اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي. في اتفاق عدم الازدواج الضريبي بصفة عامة كي تمشي الأرباح الموزعة تلقى نسبة بصفة عامة 10%، يقول قائل أنا أعفي من الضريبة الأرباح الموزعة، وإذا كان عندي اتفاقية عدم الازدواج الضريبي نولي أنا ما نجمش نطبق. أما كان شركة تونسية أو شخص تونسي يمشي يساهم في شركة فرنسية أو بلجيكية أو غيرها، يطبقوا عليه اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي ويطبقوا عليه نسبة 10% بصفة عامة في الاتفاقيات من الأرباح الموزعة. جاء المشرع عمل في ابتداء من سنة 2014 5% في مرحلة أولى وبعد 15% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقط.
فقط
الذوات المعنوية أختي حقوا أرباح موزعة، الأرباح لا تخضع للضريبة، بقيت معفاة. الأشخاص الطبيعيين عملوا لهم خصم من المورد، والخصم من المورد يعتبر تحرريا حسب التشريع الجبائي التونسي. معناها نملك أنا 10% وأنت غير مطالب لي خلاص ودفع الضريبة على الربح الموزع. علاش؟ خاطر عملت لك خصم من المورد تحرري ليبراتوار، ما عادش أنت مطالب باش تخلص عليه الضريبة، ولكن يجب التصريح به حتى في صورة وجود أرباح موزعة غير خاضعة للضريبة. معناها أنت تصرح به تحطه في التصريح، تقول أرباح موزعة كذا وانتهى الموضوع. هذاك لغرض احتساب ممكن المداخيل والأرباح التي لا تخضع للضريبة، باش إدارة الجباية وزارة المالية تعرف قيمة الأرباح أو المداخيل التي لم يقع خضعها للضريبة. وبالتالي كنقولوا أرباح موزعة خاضعة لخصم من المورد تحرري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، هذا لا يعني أن الشخص الطبيعي لا يمكنه أن يصرح بهاته المداخيل ضمن التصريح السنوي، هو ملزم بذلك. في صورة عدم التصريح خلي ننبه للأخوية اللي اسمه فينا، في صورة عدم التصريح هناك خطيئة تساوي 1% من المداخيل أو الأرباح غير المصرح بها. مهنا يأخذين أشخاص طبيعيين على أرباح الموزعة، كان أخذ لك التنمية الجهوية ما يخلصوش 5 سنوات إذا كانهم في البرمي جروب، ويخل ما يخلصوش مدة 10 سنوات إذا كانوا في الدوزيام جروب. أما بالنسبة للفلاحة ما يخلصوش الضرائب مدة 10 سنوات.
لمدة 10 سنوات
إذا كان ما يخلصوش 10 سنوات وفي التنمية الجهوية الصنف الأول ولا في الصنف الثاني، يقول كاني معفى. أنا هو معفى صحيح ما يدفعش ضرائب، ولكن هو ملزم بالتصريح بالضرائب المعفاة. صرح بها يحطها هاي.
أنا رغم من أنه معفى ملزم بالتصريح.
صرح بها بالتصريح. قلت لك لغايات أخرى بالنسبة للإدارة لمعرفة الأرباح التي تم إعفاؤها بصفة عامة. ولهنا يردوا بالهم أنت معفى معفى، ما حطها في التصريح متاعك. إذا كان لم يقع التنصيص على هذه الأرباح والمداخيل ضمن التصريح السنوي، تصبح هذه الأرباح والمداخيل المعفاة خاضعة على الضريبة اللي خطية جبائية في مستوى 1% من المداخيل أو الأرباح التي لم يقع التصريح بها.
سي محمد صالح، سؤال تبادر الذهني نوعا ما توا، يقول معناتها هل أنه يمكنني اليوم استرجاع الضرائب المدفوعة بعد التصريح السنوي، خاصة إذا كان اللي دفع الضرائب دافع الضرائب ما عندوش، يقول لك ما عنديش أنا ضرائب أخرى وننتفع، وإلا لي بامتياز جبائي نذكر على سبيل المثال تأمين على الحياة مثلا.
سؤالك هايل هذا، هايل. لا توسعنا هايل ولا واحد يعمل كيف تو ايش نقول لك. كان واحد مو يعملوا له، هو منين يجي هذاك بصفة عامة؟ يجي من الخصم من المورد رو. والخصم من المورد كان مشحف شوية، وذاك علاش احنا ابتداء من سنة 2021 كانت تذكر 15% مثلا. إذا كانت عندك عقار كريه كانت 15% معينات الكراء. احنا كمهن حرة الأتعاب متاعنا كانت تخضع، إذا كان واحد ما عندوش محاسبة كانت تخضع نسبة 15%. ونحن كنا نعضو مجلس وطن الجباية وكنا دائما ننادي بالتخفيض من الخصوم من المورد، لأنها تثقل كاهل المطالب بالضريبة وتحد من أهمية السيولة لديه. حتى نسبق لك الضريبة السنة 23 على العام الجاي 2024، قل لك مثال سيدي نسبق لك، مع على الأقل تكون مبالغ في حدود معقولة. ال 15 ولا 10 بالنسبة للأشخاص التبعية، الأشخاص المعنويين اللي كانت 5 أتعاب ولا 3 إذا كان شخص معنوي أو شخص طبيعي خاضع للنظام الحقيقي، معناه عنده محاسب. أنا خفضنا فيهم الخصوم من المورد، ولكن هذا ما يمنعش تنجم تكون المداخيل متاعك محدودة. مرات واحد يسجل خسارة وبالتالي الخصم من المورد مش عمله ذاك. جاء المشرع قال لك الخصم من المورد ما يموتش عليك باعتبار أنه يمكن ترحيل وتأجيل الفائض المتأتي من الخصم من المورد، يولي عندك فائض أداء للسنوات اللاحقة. كان عندك فائض يمكن ترحيلها وتأجيلها للسنوات اللاحقة بدون حدود في الزمن، تقعد ديما على طول تطرح.
ممكن
شو قال تاو سؤالك اللي قلته لي تاو، ينجم يسترجع ولا ما ينجمش الفائض متاعه؟ المشرع جاء قال ينجم يسترجع الفائض متاعه أما في ظرف 3 سنوات.
في ظرف
تفوت عليك ثلاث سنين ما عادش يرجعوا لك. اما يقعد ديما اكل فائض هذاك قابل للطرح بصفه مسترسله في الزمن، ما فما حتى اشكال. وانا لهنا نفتح قوس نقول انا علاش ثلاث سنوات؟ خاطر هي التقادم احنا اربع سنوات، يعطيني اربع سنوات انا ساعه باش نطلب الاسترجاع ولا ما نطلبش؟
هو حق علاش ثلاث سنوات
فقط؟ هذه الاولى. واثنين انا نجم نقول لك خلي لي حريه انا باش نجم نطلب الاسترجاع ولا ما تضغطش علي تقول لي عندك ثلاث سنين فقط. تنجم حتى قلنا اربع سنوات، علاش؟ خاطر مربوطه بالسنوات المشموله بالتقادم. ولكن ايش يقول المشرع؟ نقطه اخرى هامه. يقول لك في صورة القيام بعملية مراجعة جبائية والشخص عنده فائض وإلا عنده أكل استهلاكات المؤجلة اللي زي مرتسمو الديفيري، راو مصالح الجبائية لها الحق في الرجوع للتثبت في السنوات المشمولة بالتقادم اللي أكثر من أربع سنين، خمسة ستة سبعة ثمانية، مش بترجع للتثبت فقط من صحة الفائض وصحة الاستهلاكات المؤجلة. وقتها انا ردت فعل تكون عاديه، نقول مادام انت عندك امكانيه كمراقبه جبائيه للرجوع الى السنوات المشموله للتقادم، اما اعطيني امكانيه كذلك لطلب استرجاع الفائض في فتره اكثر من اربع سنوات باعتبار ان حقوق اداره الجبائيه محفوظه لانها بالقانون يمكنها الرجوع الى السنوات المشموله بالتقادم، ممكن بالقانون للتثبت، ما تطلبش ضرائب اخرى. اما للتثبت من صحه الفائض ومن القيمه الحقيقيه لاستهلاكات المؤجله.
مشكور جدا سي محمد صالح العياري المستشار والخبير في الجبائيه على الحضور بحثنا والتوضيحات هذه الكل تلقاوها على قناه يوتيوب اكسبريس افام، الامتيازات الجبائيه للاشخاص الطبيعيين والمعنويين. مشكور جدا مره اخرى.